صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تعرضنا الأسبوع الماضي إلى شرح عبارة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى المتعلقة بالروافض، وأن الروافض المتأخرين يجعلون أصول الدين أربعة: العدل والنبوة والإمامة. نعم، وقلنا إن أهم ركن وأهم أصل من أصول الدين عند الرافضة هو ماذا؟ الإمامة. نعم، وكل الأركان والدين كله مبني على الإمامة. ولذلك لما ظلوا في هذا الباب ظلوا في جميع الأبواب. وكنا قد قرأنا لكم مواضع من كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية الذي ألفه الخميني الهالك، وبينا لكم فيه أن القوم هم في الحقيقة باطنية، أن خلاصة ونهاية كلامهم في الخلافة والإمامة باطنية، وأن كل ما ترتب في أحسنتهم من الضلال فإن سببه ومرجعه هو ذلك الاعتقاد الباطني الذي يطور الخليفة أو الإمام وكأنه نائب عن الله تبارك وتعالى يتصرف ويدبر العوالم والأكوان تعالى الله عما يصفون. كثير من كلامه في الحقيقة يعني فيه صعوبة وفيه أيضا أمور ما قد لا تفهم، لكن نقول إن مطابقة لكلامه على كلام ابن عربي تظهر أن الاثنين يتكلمان من منبع واحد. ولذلك كنا قد وقفنا عند مسألة الحقيقة المحمدية تقريبا ويتعلق بالحقيقة المحمدية، وقلنا إن الصوفية والشيعة يلتقيان في موضوع الحقيقة المحمدية. ما هي الحقيقة المحمدية هذه؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات، وهو كان نورا للأزل، ثم وجدت بعد ذلك المخلوقات بتوسط هذا النور. فيقول، أو قرأنا كلامه مع شيخه الشهبابي في حقيقة ليلة القدر، إلى أن يقول: ولعلك بعد المصابيح الماضية المستنيرة بالأنوار الإلهية المنورة لقلبك والنفسة الروحية النافحة في روعك، عرفت كيفية ارتباط هذه الخليفة الكبرى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن ارتباطها بها ارتباط افتقار ووجود، كما أن ارتباط هذه بها ارتباط تجلي وظهور. فإن الحقيقة الغيبية الإطلاقية لا ظهور لها بحسب حقيقتها. يعني قلنا أنه يقصد بالحقيقة الغيبية الإطلاقية ماذا؟ الله عز وجل. نعم، يعني ذات الله عز وجل تسميها الحقيقة الإطلاقية الغيبية، ولها إيه؟ وجهين أو مظهرين. نعم، من جهة المخلوقات، والآخر من جهة الصفات. نعم، يقول: فلا بد لظهورها، لا يمكن أن تظهر على حقيقتها، فلا بد لظهورها من مرآة، لكي تظهر لا بد من مرآة يتجلى فيها عكسها، فالتعينات الصفاتية والأسمائية مرائي انعكاس ذلك النور العظيم ومحل ظهوره. ثم يذكر في كلام غريب أيضا بعد ذلك، يقول: وجه الحضرة الغيبية والهوية العمائية المنعكسة في المرائي الأسمائية والصفاتية مع عدم تعينها بنفس ذاتها لعدم ظهورها بذاتها، تتعين بتعينات الأسماء والصفات وتتلون بلونها وتتجلى فيها بقدار صفائها، وتظهر فيها حسب استعداداتها، وتكون مع الرحيم رحيما، يعني مع الاسم اسم الله الرحيم رحيما، ومع الرحمن رحمانا، ومع القهار قهارا، ومع اللطيف لطيفا، إلى غير ذلك من الجلال والجمال. ثم يقول إن مصباح إن الأسماء إن الأسماء والصفات الإلهية في الحضرة الواحدية مع كونها مظهرا أو مظهرا لهذه الحقيقة الغيبية والخليفة الإلهية ومظهرة إياها حجب نورية عن حقيقتها كل حسب درجته، فهي دائما محتجبة في الأسماء والصفات مختفية تحت أستارها، فهي مشهودة بعين شهودها ظاهرة بعين ظهورها. ويعيد الكلام إلى يعني يدخل في تأويل الحديث يقول وهذه الأسماء والصفات، الأسماء والصفات من الحجب النورية من الحجب النورية التي وردت أن لله 70,000 حجاب من نور وظلمة، وها هنا أسرار اسمع العبارة، وها هنا أسرار لا رخصة في إظهارها. مع هذه الباطنية الموغلة يقول هنا أسرار لا نستطيع أن نظهرها. وهذه ما قالها قبله دعاة التصور المطلق، دعاة وحدة الوجود المطلق، فإنهم يتكلمون ويتكلمون ثم إذا رأوا أنهم ما بقي إلا أن يشركوا عيانا ويكفروا زهارا ويقولون هذه هي الله، قالوا ها هنا أسرار لا يباح بها. فمن هنا وقع أبو حامد الغزالي رحمه الله في ذلك أول الأمر لما كتب كتابه المظنون به على غير أهل. هل في دين الله سبحانه وتعالى أسرار خاصة تتعلق بمعرفة الله لا يعلمها إلا الخاصة من خلق الله ولا يطلع عليها أحد؟ يقول لا، تعالى الله عن ذلك. وإنما يتفاوت الناس بحسب علمهم، الراسخون في العلم يعلمون ما لا يعلمه من دونهم لأنهم اكتسبوا هذا العلم وسعوا إلى أن يكونوا من الراسخين فيه، وهيأ لهم الله سبحانه وتعالى ذلك. أما هذا الكذب الذي يقال له المذنون به على غير أهله، أو العلم الخاص الذي يقولون إلا عمر رضي الله تعالى عنه كان وهو ثاني رجل بهذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان أيضا لا يعلمه، ويرون عنه خبرا مكذوبا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنزي بينهما، يعني لا يفهم ما يقال، كأنه زنزي يتكلمان بلغة لا يفهمه، ويقولون هذا هو توحيد خاصة الخاص. ولذلك لما قتل الحلاج ذلك الدجال الساحر الأفاك، لما قتل بعد أن قرر على كفره وكتبت بذلك المحاضر الثابتة الشرعية وقتل، سئل بعض أئمة التصوف الآخرين ما رأيكم فيه، ما رأيكم بالحلاج؟ فقالوا إنه يستحق القتل، يستحق القتل. فلماذا؟ لماذا قالوا إنه يستحق القتل؟ لما قيل لهم لماذا؟ قالوا لأنه أطلع على السر فباح به، يستحق القتل لأنه باح بالسر. فبعد أن اطلع وعرف أن ما في الجبة إلا الله تعالى الله عما يقولون كما كانوا يقولون، وسبحانه سبحانه ما أعظم ثاني وأسمى ذلك من عبارات الكفر والضلال، فحين كان يترنم الحلاج بهذه الأبيات الحلولية وما أشبهها والعبارات والأبيات، قالوا باح بالسر، والعارف الكامل يكتم هذا السر ولا يبوح به. والخميني أخذ العبرة وأخذ العبرة من الحلاج وغيره، يقول وها هنا أسرار لا رخصة في إظهارها. وماذا بعد هذه الحلولية أو وحدة الوجود والعياذ بالله؟ يقول قال بعد أن يذكر وإنما تلون عليك في المصابيح الثالثة تقدر على الحكومة بين العرفاء الكاملين في تحقيق حقيقة العماء الواردة فيها الحديث النبوي حين سئل عنه، إذا أخذ العماء الوارد في الحديث ما هو المقصود؟ المقصود كل شيء عندهم يعني هو أول. فيقول هذه العرفاء أو العارفون الكاملون لماذا يعني اختلفوا أو كيف تحكم بينهم أنت من خلال معرفتك بحقيقة هذا التوحيد كما يزعمون؟ وقد اختلفت كلمة الأصحاب فيها، فقيل هي الحضرة الأحدية لعدم تعلق المعرفة بها إلى أن يقول، ونحن نقول مثل أن يكون حقيقة العماء هي حضرة الفيض الأقدس والخليفة الكبرى، فإنها هي الحقيقة التي لا يعرفها بمقامها الغيبي أحد، ولها الوصارة بين الحضرة الأحدية الغيبية والهوية الغير الظاهرة. ثم يقول: قال المحقق القولي في مفاتيح مفتاح الغيب: العماء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وآله مقام التنزل الرباني ومنبعث الوجود الذاتي الرحماني من غير الهوية وحجاب عزة الإنية، وفي هذا العماء يتعين مرتبة النكاح الأول الغيبي الأزلي الفاتح لحضرات الأسماء الإلهية بالتوجهات الذاتية. إيه النكاح الأول الغيبي؟ يعني حضرات الحقيقة ما نحب أننا نطيل فيها بقدر ما نحاول أن نلم لنعرف يعني ماذا يريدون بذلك. فنجد أنه يخرج بخلاصة هي التي يسعى إليها الروافض، وهي ما يتعلق بالأئمة أئمتهم المعصومين. يقول: ومن تلك العلوم التي تنكشف على قلبك بالاطلاع على المصابيح الماضية يظهر سر من أسرار القدر، فإن القوم قد يقولون فيه أقوالا لا ترضى، ويذهب كل من مذهب لا يرتضى. يقول القدر، طبعا لعلكم تذكرون يمكن نعيد هذا هنا، ما هو ارتباط موضوع القدر بموضوع وحدة الوجود أو الحلول؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ يعني قلنا الذين يرون الجبر يقولون ماذا؟ يعني أدناهم درجة يقولون أيوة أن الإنسان لا يفعل شيئا في الحقيقة. القدرية الغلاة قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه على طرف آخر، لكن الجبرية يقولون درجة منهم يقولون الإنسان لا يفعل شيئا. والفاعل الحقيقي من هو؟ الله. يقول الفاعل الحقيقي هو الله. فترقت طائفة منهم في ذلك، قالوا إذا نحن حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا لا شيء، إن الفاعل هو الله، نحن لسنا إلا أدوات. هكذا ترقت طائفة منهم في إنكار ذلك، فادعت أنه لا موجود إلا الله. نعم، فمن لا فاعل إلا الله إلى نقطة أخرى، وهي أنه لا موجود إلا الله. فهنا يصل الإنسان والعياذ بالله بضلاله في القدر إلى هذه المرتبة، وبعد ذلك يجاهد بالكفر البواح، كما قال عبد الكريم الجيلي والعياذ بالله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة، عياذا بالله الكفر. خلاص يرى أن هذا هو حقيقة وغاية ما يسعى إليه. ولو كان الأمر كذلك إذا لكان عباد الأصنام أقرب منهم وأهون شركا، ولا شك أن اليهود والنصارى وحتى من يعبد الشمس والقمر أنه أقل شركا أو أخف شركا من هؤلاء، لأنهم يقولون نعبدها لأنها من خلق الله أو لها مع الله تصرف وتدبير. أما من يعتقد أن الله عز وجل هو عين هذه المخلوقات حتى هذه المخلوقات النجسة كما قال هذا الزنديق الملحد، فهذا كفر ليس بعده كفر وضلال لا بعده ضلال. أي نعم، هو الآن يبين، هو لا شك أن العلاقة واضحة بين القدر الغلو في إثبات القدر كما يقولون، وبين ما يريد أن يقوله هو في شأن الإمام، وبين ما يقوله الصوفية. الكل يصلون في النهاية إلى أمر وإلى شيء واحد. يقول قبل موضوع القدر، لأنه أصل يبتدي موضوع آخر، يقول: هذه الحضرة هي حضرة القضاء الإلهي والقدر الربوبي، وفيها يختص كل صاحب مقام بمقامه، ويقدر كل استعداد قبول بواسطة الوجهة الخاصة التي بالفيض الأقدر. يعني هون يجعل الناس ويجعل الأولياء أو الكاملين أو المتفاوتين بحسب قدرهم في هذه المنزلة. يقول: فالآن آل لك أن تعرف بإذن الله وحسن توفيقه حقيقة الحديث الوارد في جامع الكافي من طريق شيخ المحدثين ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني. هذا أكذب من على وجه الوثيقة على ثقة الإسلام. فضوان الله غضب الله عليه وقبحه في باب البداء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. البداء ما هو؟ يعني هنا البداء ما هو البداء؟ أيوة، القول هذا من عقائد الرافضة من عقائد الشيعة أن الله تبارك وتعالى وتقدس عما يقولون يأمر بالأمر أو يقضي القضاء ثم يبدو له فيغيره، يبدو له يعني كما يفعل الله تعالى الله عما يقولون. وهذا ما وصف به اليهود الله تعالى في التوراة المحرفة لما حرفوها وأبطلوها، فهذا أيضا وقع لهم في التوراة المحرفة. يقولون أو تقول هذه التوراة، يقول الأحبار والرهبان الذين كتبوها بأيديهم وإذ لهم مما كتبت أيديهم وإذ لهم مما يكتبون، يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وتكاثروا في بابل وانتشر الناس ووقع منهم الفساد والظلم والعدوان ندم الرب تعالى الله عما يقول، ندم وحزن على أنه خلق الإنسان تعالى الله عما يقولون. يعني بدأ له وظهر له أنه كان من الأفضل أنه لم يخلق الإنسان. فجاء عبد الله بن سبأ وأدخل هذه العقيدة في دين الرافضة وهم عليها إلى اليوم ويدافعون عنها ويتهموننا نحن المسلمين بأننا نصف الله الصفات التي لا تليق، فنثبت له اليد ونثبت له العين ونثبت له القدم إلى آخر ما ورد والحمد لله في الكتاب أو السنة، وهم يصفون الله بالنقص والعيب كمثل هذه الصفة. فيقول الآن آن لك، لاحظوا لنقل نقطة مهمة في الموضوع، الآن آن لك أن تعرف لماذا ذكر صاحب الكافي هذا الكلام، هذا الحديث عن أبي عبد الله وهو جعفر الصادق. آن لك الآن أن تعرف بعد هذه المقدمات، يعني نعرف نحن لماذا يؤلهون أئمتهم الاثنى عشر. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله علمين، علم مكمول مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، من العلم المخزون المكمول، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه، فنحن نعلمه. يعني الأولياء الأئمة أئمتهم منهم جعفر على ما يقولون ينسبون إليه يعلم أي علم؟ العلم الذي يعلمه الملائكة والرسل والأنبياء. الولي عندهم، الإمام عندهم يعلم كما يعلم الرسول وكما يعلم الملك، بل أكثر من ذلك كما سيأتي. لكن يقول أن هذه القسمة نعرف فيها أين يكون البداء. يقول: فإن منشأ البداء هي حضرة الأعيان التي لا يعلمها إلا هو، والإطلاع على العين الثابتة الذي يتفق لبعض الأولياء كالإنسان الكامل يعد من العلم الربوبي. يعني إذا اتفق أن أحد الأئمة أو أحد شيوخ الطرق استطاع أن يطلع على العين الثابتة كما يدعون أنهم يرون الله تعالى في الدنيا ويخاطبونه ويكلمونه تعالى الله عما يقولون، فيطلعون على اللوح المحفوظ وعلى ذات الله سبحانه وتعالى كما يزعمون، وكذبوا في ذلك وضلوا، لأنهم صلى الله عليه وسلم قال: إن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. لا يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى، لن يراه أحد في الدنيا، وقد قال لكليمه موسى عليه السلام: لن تراني. ولكن هؤلاء الدجالون الزرادقة يزعمون ذلك. كالإنسان الكامل، الإنسان الكامل يقصد به في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة الصوفية الغلاة والروافض الغلاة أيضا يقصدون بالإنسان الكامل شخصية وهمية مما يعني الحقيقة المحمدية، كقولنا الحقيقة المحمدية في الأزل هو شخصية يمكن أن توجد وليس رجلا واحدا، بل يمكن أن يوجد هذه صفته أنه إنسان كامل استطاع أن يطلع على حقائق الذات. يقول: فهذا الذي يتفق لبعضهم هذا من العلم الربوبي دون علم الأنبياء والرسل. علم الأنبياء والرسل سهل أي بسيط، ما هو مشكلة، يعلمه أي واحد من الناس نعوذ بالله. يقول: كما ورد في العلم الغيبي أنه يعلم الغيب، أنه يعلم الغيب من ارتضى للرسول، يعني يقصد كما في القرآن إلا من ارتضى للرسول. وقال أبو جعفر عليه السلام: والله محمد ممن ارتضاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتضى لا شك في ذلك، لكن هل أطلعه على الغيب كله كما يزعمون؟ تعالى الله عن ذلك. لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الغيب كله فضلا أن يطلع عليا أو أحدا من الأئمة أو من السيوف. إلى أن يقول كيف اختاره في القدر: وقد ورد عن أهل بيت العصمة يعتقدون في الأئمة ماذا؟ أنهم معصومون عن الخطأ، ويقولون لو لم يكن الإمام معصوما لا كان ذلك من الله سبحانه وتعالى خلاف الحكمة وخلاف الرحمة، لأن الناس يقتدون به، فإذا اقتدى الناس بمن يخطئ وقعوا في الخطأ، فهذا خلاف حكمة الله ورحمته، وهذا إن شاء الله نأتي عليها فيما بعد. فيقول عن أهل بيت العصمة يعني أهل البيت خلاف ما توهموا، ونقضت أحاديث المعصومين، هم يسمون كلامهم أحاديث، ونقضت أحاديث المعصومين عليهم السلام لا غزلوا، كما في كتاب التوحيد لشيخنا صدوق الطائفة صدوق الكذاب الآخر رضوان الله بل غضب الله عليهم جميعا عن الأصلغ بن نبات قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في القدر: ألا إن القدر سر من سر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، ثابت في علم الله، وضع الله العباد من علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالون بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدية ولا بعظم النورية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتات. أدله يعني حساسين ثاني يعني. وكان يتكلم عن القدر وأن القدر سر وأنه غيب، وبعدين قال هو بحر عميق، وبعدين دخل يصف البحر، يقول كثير الحيات والحيتات، يعلو مرة ويسقط أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع عليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن فكره وسره، وباعه بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. طبعا تذكرون أننا قلنا عندما شرحنا قول السارح رحمه الله: والقدر سر الله بخلقه، قلنا إنه يروى عن علي رضي الله تعالى عنه شيء من هذا، وفصلنا المقصود بذلك هنا هو التعمق والتنطع، أن بهذا الشكل بهذه الأوصاف الخيالية هذه لا يقولها إلا هؤلاء المقبولون. يقول: ولعمر الحبيب إن في هذا الحديث الذي صدر من مصدر العلم والمعرفة، يجعلون علي رضي الله تعالى عنه مصدر العلم والمعرفة وليس الله، يقول فيه أسرار لا يبلغ عسرا من أعتارها عقول أصحاب العرفان. انظروا الباطنية مرة أخرى، فيه أسرار لا يبلغ عسرا من أعتارها عقول أصحاب العرفان، فضلا عن أنظارنا القاصرة وأفكارنا الفاترة. إذن وين نحن أيضا؟ ومع ذلك شاهد صدق على صدق مقالتنا وكفى به شهيدا، ودليل متقن على كثير مما تلونا عليه وتلتلو من ذي قبل وكفى به دليلا، فاعتذر بعين بصيرة، يعني إلى آخر كلام فاضل. ثم يأتي التصريح في قوله: قال القيصري في مقدمات شرح فصوص الحكم. فصوص الحكم لمن؟ لمن؟ أيوة، فالآن يصرح بشيخهم في هذا الكفر والضلال، حين حتى نعرف يا أخوان أن المسألة مهما حاولوا أن يلبسوا على الناس أنهم براء من دين الإسلام وأن الإسلام منهم بيت، لا لبس بذلك أبدا. فهم هنا عين وصرح مصدر من مصادره وهو شرح حقوق الحكم. كلام، فلا بأس أن نقرأ بعضه حتى للفائدة أو لمعرفة أن النص موجود، وإلا فهو كسابقه. يقول: الماهيات هي الصور الكلية الأسمائية المتعينة في الحضرة العلمية تعينا أولية، وتلك الصور فائضة عن الذات الإلهية بالفيض الأقدس. الماهيات هذه هي علم الموقف، نعم، يعني حقائق الأشياء الكلية، مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق، يقولون يعني في تعريفه. الماهية هي ماذا؟ هي الحيوانية والناطقية. يقول: هذه الماهية موجودة، يعني موجودة في خارج الدين شيء اسمه الحيوانية الناطقية، ومنها يوجد أحد من البشر. خيال أتى به أفلاطون وقرره أرسطو ليس له حقيقة عند العقلاء جميعا. المقصود أنهم يأخذون، يعني يثبتون هذا، يأخذه ابن عربي وأمثاله، ثم يأخذه عنه الخميني إلى أن يقول والقابل، أشار إليه الشيخ بقول والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. فهؤلاء هذا الفيض، نظرية الفيض، يرون أن قدور العلم وقدور الكائنات وقدور المخلوقات عن الله فيض فاض من العقل الكلي أو من النفس الكلية، فنتجت عنه هذه المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا، المعتزلة ما يقولون بالخير، المعتزلة يكفرون من يقول بالخير، يقولون بالخلق. المعتزلة يقولون إن الله يخلق كما نقول نحن، لكن يجعلونه خالقا لفعل نفسه، يجعلون الإنسان خالقا لفعل نفسه، فيخرجون أفعال الإنسان من خلق الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا خالقين، خالق لأفعال الإنسان وهو الإنسان، وخالق لبقية المخلوقات وهو الله. أما الذين يقولون بالفيض فقد اتفقت الطوائف جميعا من المعتزلة وأشاعرة وكرامية وأهل السنة طبعا جميعا على أنهم كفار خارجون عن دين الإسلام. بعدين يستدرك عليه يقول وإن كان مستهجا ما إلى أن بهذا، يقول: وأما قول السيف والقابل لا يكون إلا من فيض الأقدس باعتبار أن الكل منه لا أن الأعيان تحصل بتجليه الأولى، هذا وإن كان لكلام هذا السابق أيضا وجه صحة، يعني عند استدراك برضو الكلام صحيح، ولكن أنا عندي وجه آخر، يعني لا يرفضونه، يقرونه إما كله وإما على تفصيل أو على وجه من الوجوه، نسأل الله العفو والعافية. ثم استمعوا إليه بعد ذلك يقول: فاعلم أن الذات الإلهية لما كانت تامة فوق التمام، بسيطة فوق البساطة، فهي كل الأشياء. رأيتم كيف الكفر؟ فهي كل الأشياء بوجه بسيط إجمالي منزه عن قاطبة الكفرات الخارجية والخيالية والوهمية والعقلية، فهي كل الأشياء وليس بشيء منها، عياذا بالله. نعم، فهي الذات الإلهية يقول هي كل الأشياء، تعالى الله عما يقولون، وليست شيئا منها. وهذه قاعدة ثابتة في مذكورات أصحاب الحكمة المتعالية، مبرهنة في الفلسفة الإلهية، مكشوفة ذوقا عند أصحاب القلوب وأرباب المعرفة. يعني ما دليلك يا خميني على أن الذات الإلهية هي كل الأشياء الموجودة؟ يقول: أنها ثابتة في أسفار كتب الحكمة، يعني كتب الفلسفة الضلال، ومبرهنة في كتب الفلسفة الإلهية. طيب، إذا برهان عليها برهان، يعني موجودة في كلام فلاسفة اليونان الضالين القدماء، وأيضا مكشوفة ذوقا، يعني دل عليها العقل كما عند اليونان، ودل عليها الذوق الذي يرجع إليه الصوفية، الكشف والذوق عند أصحاب القلوب وأرباب المعرفة. طيب، والذين لا يستدلون إلا بالقرآن والسنة، أصحاب الظاهر عندهم، يعني أصحاب الظاهر الذين لا يعرفون هذه الأسرار وهذه العلوم ولا المكاشفات، يقول: مسددة بالآيات القرآنية مؤيدة بالأحاديث المروية. شوف الكذب على الله وعلى رسوله، أنه أيضا الآيات والأحاديث تدل على هذه العقيدة التي أبطل وأفسد عقيدة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
ورحمتهم عليهم، وإلا فالمساعدات العرفانية والذوقيات الوجدانية غير ممكنة الإظهار للحقيقة، والاصطلاحات والألفاظ والعبارات للمتعلمين طريق الصواب، وللكاملين حجاب في حجاب. أذكركم بعض الأمثلة. عندما يقولون الفناء، فناء في الله أو الاتحاد أو المحو أو ما أشبه ذلك، الذكر أو الوجد، يقول هذه العبارات وضعها الكاملون الذين عرفوا هذه الحقيقة وهي أبطل الباطل، وضعوها للمتعلمين للمريدين حتى يفهموا ماذا يريدون أن يقولوا. فهذه العبارات بالنسبة للمتعلمين طريق الصواب، لابد أن يتعلم حتى يفهم. أما الكاملين الذين يرون الأساس عيانا فهي حجاب في حجاب، أصبحت العبارات حجاب تحجبهم، فهم يرون الأمور انكشافا على حقيقتها من غير عبارات ومن غير وصف ومن غير ألفاظ. يقول: وأوصيك أيها الأخ الأعز أن لا تسوء الظن بهؤلاء العرفاء والحكماء. لا تسوء الظن بهم. ليه؟ الذين هم من خلص شيعة علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم السلام، وسلاك طريقتهم والمتمسكين بولايتهم. وإياك أن تقول عليهم قولا منكرا أو تسمع إلى ما قيل في حقهم فتقع فيما تقع، ولا يمكن الاطلاع على حقيقة مقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم من غير الرجوع إلى أهل اصطلاحهم. هؤلاء العرفاء والحكماء يقول هم من الشيعة. الشيعة تدعي أن أصل الحكمة منها وأن التصوف بجميع سعاده يرجع إليها. يقولون إن معروف الكرخي وهو من أئمة الصوفية القدامى المشهورين كان نصرانيا، ثم دخل أو كان خادما أو رقيقا عند علي الرضا، ثم دخل في الإسلام، ثم أصبح من الكاملين من الأولياء الكاملين لأنه عرف عن طريق الإمام، عرف بعض الأسرار، ثم أصبحت قاعدة عنده. يعني كل من يدعي التطور ويدعي أنه ولي أول ما يدعي أنه من أهل البيت، وهكذا. عبد القادر الجيلاني هذا له نسب إلى آل البيت، إذن لذلك يعظم ويعبد عياذا بالله من دون الله، وله عبارات أو نسب إليه عبارات بالأحرى والأصح، نسب إليه عبارات في ذلك. يجي أحمد السيداني فينتسب إلى آل البيت، أحمد الرفاعي ينتسب إلى أهل البيت. وقد ذكرنا لكم كيف التناقض، يقولون أحمد الرفاعي نسبة إلى قبيلة رفاعة وهي بطل من جهينة، طيب وبعدين وهو من آل الزين، كيف من آل الزين؟ بدل من الرفاعة معروفة، قبيلة معروفة من جهينة فعلا، طيب كيف يكون من آل الزين؟ ما يفكرون، يريدون أن ينسبوا إلى آل الزين. ثم قالوا عن الكاذلي أيضا أنه من آل الزين. أحمد البدوي قالوا نسبوه إلى أهل الزين. كل من يدعي كما فعل اليهود العبيديون ينسبونه إلى أهل البيت، هذا أول الأمر. ثم يدعون هذه الدعوة الولاية والكمال والعصمة والمعرفة، فيقول لا تعترض عليهم، لا تعترض عليهم لمجرد أنك تقرأ في كتبهم هذه العبارات. يعني مثل عبارة سبحاني سبحاني ما أعظم شأنك، تعالى الله عن ذلك، ما في الجبة إلا الله وغيره، لا تعترض، مجرد أنك تشوف العبارة لا تعترف، لأن يقول لك أنت ما تعرف اصطلاحهم، لا تنكر عليهم. ولهذا كان بعض أوليائهم وعياذا بالله كان يفعل الفاحشة بالحنير على الطريق والناس يرون والمريدون يقول لا تعترفوا على الشيخ، يعني من يعترف عليه يصاب بكذا، يعني قبائح لا يفعلها أي أحد من الناس. وهذا موجود في كتبهم هم كما في طبقات الشعراني وفي كتب النبهاني، تعالى أعوذ بالله من ذلك. يقول: ولا يمكن الاطلاع على حقيقة مقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم من غير الرجوع إلى أهل اصطلاحهم، فإن لكل قوم لسانا ولكل طريقة تبيانا، ولولا مخافة التطويل والخروج عن المنظور في العقيدة ذكرت من أقوالهم ما يحصل لك اليقين. يعني الخميني يقول لولا أنه ما يبغى يطول علينا، وأحسن في أنه ما طول يعني هذا الكلام، لذكر من أقوالهم ما يدل على أن القوم لهم اقتراحات عالية لا يفهمها كل أحد. يقول ولكن نترك هذا الشيء ونعود للمقصود الذي كنا فيه. طيب ما هو المقصود؟ يقول هنا نعرف منزلة الإمامة عند الشيعة. يقول هذه الخلافة التي سمعت مقامها وقدرها ومنزلها هي حقيقة الولاية، هذه الخلافة العظيمة. فإن الولاية هي القرب أو المحبوبية أو التصرف أو الربوبية أو النيابة، وكلها حق. انظروا ما هي الولاية، هي القرب أو المحبوبية أو التصرف، يعني التصرف في الكون جميعا، أو الربوبية أو النيابة، كلها حق. عياذا بالله، يقولون إن الله سبحانه وتعالى الجغرافيا القديمة تقول إن الأرض 7 تقاليم. يوم يكتشفوا الأمريكتين وأستراليا والقطب الأولياء ما كانوا يدرون فيها، يعني يعلمون الغيب، يزعمون أنهم يطلعون عن الغيب واللوح المحفوظ، وما كانوا يدروا أن نصف الكرة الأرضي فيه قارة ما يعلمونها. المهم فكانت الأقاليم عندهم 7، إقليم الهند وإقليم الصين وإقليم الروم وإقليم الحجاز وإقليم أفريقيا والشام. فيقولون إن الله تعالى عما يقول علوا كبيرا استدعى الأولياء 7 وأعطى كل واحد منهم مفتاحا لإقليم أن يتصرف فيه كما يعلم. هذا الأولين أحمد الرفاعي وقادر الجيلاني وأمثالهم. فلما ظهر أحمد البدوي ادعى أتباعه أنه أخذ المفاتيح 7 من الأولياء كلهم وصار هو الذي تصرف فيه. إيش الدليل؟ انظر إلى الكلام، هذا الكفر والشرك الفظيع. يقول هي القرب، هي المحبوبية والتصرف أو الربوبية، حتى الربوبية جعلوها لهم ليس فقط الألوهية، الربوبية أو النيابة، يعني النيابة عن الذات، فهو ينوب عنه في كل شيء ويفعل كل شيء كنائب عنه. يقول كلها حق، كل هذه العبارات حق فإن اختلفت. والحقيقة وسائر المراتب ظل وفيء لها، الحقيقة والمراتب الأخرى ظل وفيء لهذه الولاية. إذن أيهما أفضل، الولي أم الرسول؟ الولي، لأن الحقيقة المحمدية ما هي إلا ظل وفيء لهذه الولاية التي هي الربوبية والنيابة والتصرف. فمن هنا ظهرت تلك البدعة التي ابتدعها الحكيم الترمذي أولا، قسم الولاية، ثم جاء بعد ذلك ابن العربي، ثم طه محمد طه وأمثاله، هذا الذي كان في السودان، محمود محمد طه، محمود محمد طه والجمهوريون وأمثاله، والصوفية وأشباحهم إلى اليوم وإلى الآن. دعوى ختم الولاية، وأن الولي أفضل من النبي، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ولذلك يقول البيت المشهور: مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي. إذن من خلال هذا البيت كيف نرتب المراتب عندهم؟ مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، إلى الأعلى شيء الولي، بعدين النبي لأنه فوق الرسول، وبعدين أدنى شيء هو الرسول سبحان الله. هذا عكس ما يعرفه كل من يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الخلق جميعا هم الرسل، بالذات مثلا أولو العزم، هؤلاء أنبياء رسل، ثم بعد ذلك الأنبياء، ثم الأولياء، والعباد عباد الله الصالحون ممن ليسوا بأنبياء. يقول وهي رب الولاية العلوية التي هي متحدة مع حقيقة الخلافة المحمدية في النشأة الأمر والخلق. سبحان الله، ماذا قال الله تعالى عن الأمر والخلق؟ ألا له الأمر والخلق، له وحده سبحانه وتعالى، له وحده، ألا له الأمر والخلق. هؤلاء جعلوا شركاء مع الله تعالى الله عما يقولون. بعدين يجي الكلام الذي لا يقوله، ترى يقول يعني نحن لا نمزح عندما نقول حساسين، يعني لازم تعلموا هذه حقيقة إن شاء الله نوضحها لكم إذا إن شاء الله وجدنا مجال. أول من عرف الحسيسة التي يتعاطاها أصحاب المخدرات هم الصوفية، أو كما كانوا يسمون الفقراء، ولهذا سميت حشيشة الفقراء. وشيخ الصوفية الأول الذي اكتشفها كان يمشي في الصحراء، أن الغزالي مثلا بين لهم، تذكرون هذا درجات المتوكلين كما بينها الغزالي ثلاثة: توكل العاديين الناس ضعاف الإيمان اللي يعني يعمل وكذا ويأكل ويتوكل على الله، هذا الذي جاء به الله الذي أنزله الله جاء به الإسلام يجعله هذا توكل الناس على العوام، وتوكل الخاصة أن ينعزل في مسجد ولا يعمل ولا يخدأ ويكتفي بما يلقى إليه من الصدقات والهبات. يقول هذا ناقص التوكل لأنه في جلوسه للأمطار قريب من الله فهو توكله ضعيف لا يريد أن يبتعد عنهم. أما توكل خاصة الخاصة الأولياء المتجردون الكاملون فهو أن يمشي في الصحراء بلا زاد ويثق في أن الله تعالى سوف يرزقه ولن يتركه. فهؤلاء كانوا يمشون في الصحراء هكذا، عباد الهنود الجوديون عموما هكذا يفعلون، يمشي في الصحراء بلا زاد. من أي شيء يأكل؟ من الحشائش والنباتات. فكان شيخ من شيوخهم يسمونه حيدر، من شيوخ الصوفية قدامى يسمى حيدر أو لقب حيدر، مشى وجد هذه الشجرة، فلما أكل منها انتشى وطرد وأصبح يرى الخيالات العجيبة ويعني يكتفي بها ويهدي، فدل القوم عليها، دل المريدين والأتباع عليها، فحرصوا على هذه الشجرة وأخذوا يتتبعونها في الخلاء. طبعا معروف اليوم أن في إيران وباكستان هذه من أكبر مصادر زراعة الحشيش في العالم. نعم. فتعلمها القوم فسموها الناس حشيشة الفقراء لأن الغنم والدواب ترعى الحشيش الآخر، فقالوا هذه حشيشة الفقراء، الصوفية يسمون أنفسهم الفقراء فسموها حشيشة الفقراء. وأحد الشعراء ذكر قصيدة لو كان علم حقيقة جبتها لكم لأن فيها عبرة عجيبة، يقول في أولها: دع الخمر واشرب من مدامة حيدري وردة خضراء مثل الزبرجد، إلى القصيدة. دع الخمر ولا تشرب الخمر، اشرب من مدامة حيدر، اشرب من خمر حيدر الشيخ حيدر الولي الأول، ويعني بذلك يقول لا تشرب الخمر ولكن اشربوا الحشيش، يصنع ينصح المريدين بذلك. انظروا آثار هذا التحشيش لما إذا فعلوا ذلك كيف يتخيلون ما يقولونه من الولايات والنيابات والتصرفات الأزلية والكونية. يقول: حقيقة الخلافة والولاية بمقامها الغيبية التي لا تعين بتعين ولا يختص بصفة ولا يظهر في مرآة لا يكون لهما هيئة روحانية أصلا، وأما بمقام ظهورهما في صور الأسماء والصفات وانعكاس نورهما في مرائي التعينات هما على هيئة كرات. يعني الحالة الأولى قلنا هذه ما يطلع على أحد، الحالة الثانية التجلي تكون في إيش؟ في المرآة. كيف يكون شكلها؟ على هيئة كرات محيط بعضها على بعض، وليكن الأمر في الكرات الإلهية والروحانية على عكس الكرات الحسية، فإن الكرات يعني الكور من عقوها، الكرات الحسية قد أحاط محيطها على مركزها، شيء معروف أن هذه الكرة الحسية محيط المركز زين في الوسط، طيب هذه الكرات الحسية. لكن يقول: وفي الكرات الإلهية والروحانية أحاط مركزها على محيطها، على محيطها. كيف بل المحيط فيها عين المركز، المحيط عين المركز، باعتبار والفرق بين الكرات الإلهية والروحانية أن الأولى كانت مثمتة والثانية مجوهة بالتجويد الإمكاني، ومن كون الكرات الإلهية مثمتة كانت إحاطتها بالكرات المحاطة الإلهية والنازلة الروحانية أتم. هذا هو الحال. يقول: لا تتوهمن أن الإحاطة في تلك الكرات كالإحاطة في الكرات الحسية من كون بعضها في جو بعض وتماس سطوح بعضها بسطوح بعض، فإن ذلك توهم فاسد وظن باطل. يعني تشرك بالله بعدين إذا اعتقدت أن الكرات هذه بعضها تشكل بعض، انتبه، فإن ذلك توهم فاسد وظن باطل، فاخرج عن هذا السجن واترك دار الحس والوهم وارق إلى عالم الروحانيات، وابعث نفسك عن هذه القبور الهالك سكانها الظالم أهله. سبحان الله، يعني ما نحن فيه من قراءة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته. إلى هذا عالم القبور الأموات المغرب. إذا رقيت إلى عالم الروحانيات ترى هذه الكرات التي مركزها ومحيطها وشكلها وسطوحها مجوفة ومصمتة بهذا الشكل الذي تبصره لك الكمين. يقول: قد وقع في كلام معلم الصناعة، بعد هذا مباشرة، قد وقع في كلام معلم الصناعة، المعلم الأول من هو؟ أرق رأس الكفر وشيخ الضلالة في العالم الجاهلي كله. يقول: قد وقع في كلام معلم الصناعة الحكيم أرق قاريس أن الحقائق البسيطة على هيئة التجارة الحقيقية. وبعدين: وبرهن عليه العارف الجليل القاضي سعيد القمي رضوان غضب الله عليه قال في الدوارق الملكوتية. هذا يعني يوريك أنه ما هم مجرد مقلدين لأرسطو، بل عندهم من أئمة الكفر من زاد زيادة في الكفر ووضح أو يعني برهن على ما قاله أرسطو. يقول: الحقائق البسيطة سواء كانت عقلية أو غيرها يقتضي بذاتها التجارة الحقيقية على حسب سعة الدرجة وضيقها، وكل يعمل على شاكلتها، وذلك لأن نسبتها إلى ما دونها دل في حيطتها لا يختلف بجهة دون جهة، فلو كانت غير مستديرة لاختلفت النسبة، وهذا خلق لا يمكن. انتهى. يقول: وهذه مرقاة لفهم حقائق الأسماء الإلهية وإن كان الفرق بينهما ثابتا كما أشرنا إليه. ثم يقول: هذا الذي أشرنا إليه أنموذج لأرباب الأسرار. هذا نموذج لأرباب الأسرار. وإياك أن تهتك سرا عند الأغيار، إياك أن تفتوا هذه الأسرار وتهتك أسرار القوم عند الأغيار. يسمون الصوفية، يسمون الناس العاديين حتى لو كانوا رسل أو أنبياء، يعني يقول الأغيار يعني الذين في الأصل الأغيار يعني غير الذات، وهم في الذات. فالأغيار عندهم الجهلة أو المحجوبون أو العمي الذين لا يعرفون النور الذي يفهمونه، نعوذ بالله. يقول مصباح: أن النبوة الحقيقية المطلقة هي إظهار ما في غيب الغيوب في الحضرة الواحدية حسب استعدادات المظاهر بحسب التعليم الحقيقي والإنباء الذاتي. فالنبوة مقام ظهور الخلافة والولاية، وهي مقام بطولها. يعني أقدم إلى هذا إلى أن يقول إن الإصباح آخر: إن الإنباء والتعليم بحسب نشأة الوجود ومقامات ومقامات الغيب والشهود مختلف المراتب، فإن لكل قوم لسانا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. يعني الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما معناها؟ يعني اللغة، اللسان هنا معناه إيه؟ اللغة، اللسان هو اللغة، يعني بلغتهم ليقيم الحجة عليهم، فيجعلون هذا يؤولونها بأن لكل قوم لسانا يعني مرتبة ودرجة. ثم يقول: فمرتبة منها ما وقع لأصحاب سجل الطبيعة، سجل الذي نحن فيه سجل الطبيعة، وأرباب القبور المظلمة في عالم الطبيعة، ومرتبة منها هذه المرتبة، وأخرى ومرتبة منها ما وقع لأهل السر من الروحانيين والملائكة المقربين كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وفي الرواية: سبحنا وسبحت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة، إلى غير ذلك من فقرات الرواية الآتي ذكرها. يقول: ومنها ما وقع في الحقيقة الإطلاقية من حضرة الاسم الأعظم رب الإنسان الكامل. وبعدين: ومرتبة منها ما وقع للأعيان الثابتة في حضرة العين الثابت المحمدي. وبعدين: ومرتبة عالية منها ما وقع لحضرة الأسماء في مقام الواحدية، أسماء الله تعالى في مقام واحديته، والنشأة العلمية الجمعية من حضرة الاسم الأعظم بمقامه الظهوري، وفوق ذلك لا يكون إنباء وظهورا بل بطون وكم. ثم يقول: هل بلغت إشارات الأولياء عليهم السلام؟ هل بلغت إشارات الأولياء عليهم السلام وكلمات العرفاء رضي الله عنهم أن الألفاظ وضعت لأرواح المعاني وحقائقها؟ وهل تدبرت في ذلك؟ ولعمري إن التدبر فيه من مصادق قوله عليه السلام: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، فإنه مفاتيح المعرفة وأصل أصول فهم الأسرار القرآنية، يعني يأتون بعد ذلك إذا يريد أن يقول لنا إذا أردتم أن تفقهوا هذا وتدبروه وكلام الأئمة أو الأولياء، أئمة أهل البيت كما يزعمون والأولياء، فتدبروا تدبروا على طريقتهم وعلى منوالهم، هذا هو المسار إليه بالعبارة المذكورة أو المنسوبة إلى علي رضي الله تعالى عنه. فبهذا التدبر تصلون إلى حقيقة معرفة مقام هؤلاء الأولياء. تذكرون ماذا قلنا في النبوة وما هو مذهب الفلاسفة في النبوة؟ قرأناه في الأسبوع الماضي. يقول: اعلم أن الإنداء في تلك الحضرة هو إظهار الحقائق المستكنة في الهوية الغيبية على المرائي المثقلة المستعدة للعكاس في الوجه العيني فيها حسب استعداداتها النازلة من حضرة الغيب بهذا الفيض الأقدس. فاسم الله الأعظم أي مقام ظهور حضرة الفيض الأقدس، والخليفة الكبرى والولي المطلق هو النبي المطلق المتكلم على الأسماء والصفات بمقام تكلمه الذاتي في حضرة الواحدية، وإن لم يطلق عليه اسم النبي ولا يجري على الله تعالى اسم غير الأسماء التي وردت في لسان الشريعة، فإن أسماء الله توقيفية. كيف؟ يقول أسماء الله توقيفية، وإلا كان يسمي الله النبي، لأنه في الحقيقة هو النبي، يعني أن النبي هو الله تعالى الله عنه، والله هو النبي كلاما، لكن يقول أسماء الله توقيفية وإلا لا أطلقه عليه. هذه هي النبوة عندهم. قد ظهر لك أن كان، يقول قد ظهر لك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وآله في كل نشأة من النشآت وعالم من العوالم حفظ الحدود الإلهية والمنع عن الخروج عن حد الاعتدال والزجر عن مقتضى الطبيعة أي إطلاقها لا على الإطلاق، فإن المنع على الإطلاق خروج من قول الحكمة وقصر في الطبيعة وخلاف العدل في القضية، وهو خلاف النظام الأتم والسنة الجارية. فالنبي هو الظاهر اسمي الحكم العدل لمنع الإطلاق الطبيعية والدعوة إلى العدل في القضية، وخليفته مظهره ومظهر صفاته. وهذا أحد معاني قوله عليه السلام في حديث الكافي والتوحيد وأولو الأمر بالمعروف والعدل والإحسان، أي اعرفوهم بكذا، إلا أن في الكافي بالأمر بالمعروف، وليس هؤلاء مقام تحقيق على الحديث، وقد أشبعوا الكلام المشايخ العظام فيه. لاحظتم يا أخوان الخميني في كتابه الخلافة الحكومة الإسلامية ماذا يقول؟ يقول: إن لأوليائنا مقاما أو مرتبة تخضع لها كونية، خلافة كونية تخضع لها جميع ذرات الوجود. انظروا نعوذ بالله من الكفر. هنا يقول أيضا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نشأة من النشآت وعالم من العوالم هو حفظ الحدود الإلهية على حد الطبيعة التي يريدها الله تعالى، فهو الذي يدبر إذن أو يفرق هذا الكون ومعه الأئمة، فهو الظاهر باسمين من أسماء الله: الحكم والعدل. يقول: قال كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني في مقدمات فرعي على قصيدة ابن الفارس. أرأيتم كيف؟ من هو أخو ابن عربي في الكفر ونظيره وصنغه؟ ابن الفارق، ابن الفارق وابن عربي شقيقان توأمان في الكفر والإلحاد والضلال. فينقل عنه يقول: النبوة بمعنى الإنباء، والنبي هو المنبئ عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأحكامه ومراداته، والإنباء الحقيقي الذاتي الأولي ليس إلا للروح الأعظم الذي بعثه الله تعالى إلى النفس الكلية. النفس الكلية من الذي قال بها؟ الفلاسفة، ذكرنا لكم هذا كلام الفلاسفة أولا، ثم إلى النفوس الجزئية ثانيا، لينبئهم باللسان العقلي عن الذات الأحدية والصفات الأزلية والأسماء الإلهية والأحكام القديمة والمرادات الحسية. بالحقيقة يعني كل الكلام حول هذا، نحن لا نريد الإثقال عليكم، ولا شك أن هذا كلام ثقيل أو ممل، لكن لا بد لنا منه وأن نصبر على ثقله حتى نأخذ مقدمة كافية عن عقيدة الرافضة، عقيدة هؤلاء الشيعة الخميني وأتباعه في الأولياء وفي النبوة وفي الولاية في الأئمة في أئمتهم، لأن كل ما يقولونه بعد ذلك يبنى عليه. وقد قلنا يا إخوان الذي يقال إن الخلاف بيننا وبينهم أنهم يحبون عليا أكثر منا، هذا لا يقوله عاقل، لا يقول أجهل الجاهلين بحقيقة الشيعة. الخلاف بيننا وبينهم خلاف بين الشرك والتوحيد، بين الباطنية وبين أهل الإسلام والسنة. هذه الحقيقة كما ترون هنا، والمواضع كثيرة، وما أحب أن أملكم، وخاصة عبارات جافة وبعضها لا يفهم أو يعني يصعب استيعابه. لكن المقصود هو أن تأخذوا فكرة مجملة من كتاب للخميني نفسه تعرف بها معنى قول فارس العقيد الطحاوي رحمه الله أن أصول الدين عند الرافضة المتأخرين أربعة، وتعلمون أو لتعلموا أن الركن الركين والأصل العظيم عند الرافضة هو ركن الإمامة، نعم، الذي هو يدخل في النبوة والولاية كل هذه الأشياء، هذا هو أصل الولاية الإمامة. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نأتيكم أيضا ببعض كلامهم، أو نبين لكم هناك عقيدتهم في الأئمة وكيف تكون الإمامة هي أصل أصول الدين على التفصيل بعد هذا الإمام. وأظنكم وجدتم كتاب أثر الإمامة في الفقه الجعفري، أحد وجد منكم السوق؟ ما أحد وجده؟ ولا ما بحثتم؟ بحث موجود؟ طيب جميل، في أي مكتبة؟ ها؟ مكتبة الدوحة في قطر، يعني ما يباع هنا في المملكة؟ ايه. طيب جبت منه؟ طيب ما شاء الله. المهم الكتاب موجود لأنه رسالة علمية حضرت في مصر من فترة، فهي تؤكد لكم هذه الحقيقة. إن شاء الله نجيبه الأسبوع القادم أو الذي بعده بإذن الله. وكالعادة نقرأ من نفس المصادر ما تعرفون به بعد هؤلاء عن حقيقة دين الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف على المسلمين كيدهم ومكرهم وشرهم، إنه سميع مجيب.